لا فاتح. كان سندي ضيف. طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ودي احدكم يشوف لي اليوتيوب اشتغل الدرس ولا ما اشتغل؟ انا رفض عندي يشتغل.
نعم، اشتغل يا شيخ.
خلاص اقفل يعني. طيب يا احبه، درسنا اليوم ان نكمل فيه باب الاجماع بسرعه، ثم ننتقل الى الحديث عن باب القياس، وباب القياس من اهم ابواب اصول الفقه. انس، تفضل يا انس.
شيخنا
ايوه، رقم المساله التي تليها: اذا اختلف الصحابه على قولين. حصلتها؟
إذا
باب
اختلف.
الاجماع. ايوه
إيه نعم نعم الشيخ نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام
تفضل يا
على
انس.
رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
شفت صوت ترى.
وللحاضرين جميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عليم. قلتم حفظكم الله تعالى: مسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز غالبا إحداث قول ثالث إن لزم منه رفع ما اتفق عليه، وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث ويعمل به.
نعم، إذا اختلف الصحابة على قولين. أعد أعد إذا اختلف الصحابة على قولين.
قلتم حفظكم الله: مسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز غالبا
لا،
إحداث
قبلها يا شيخ، قبلها قبلها. لا لا، قبلها 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 في مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين.
فأجمع التابعون.
أيوه،
أحسن الله عليكم. إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإن ذلك يكون إجماعا، وبناء على ذلك فإنه تحرم مخالفته كمسألة بيع أم الولد، فإن الصحابة قد اختلفوا فيها على قولين: الجواز وعدم الجواز، ثم اتفقوا على قول واحد وهو عدم الجواز، فإن هذا يكون إجماعا تحرم مخالفته ويجب العمل به، لأن أدلة حجية الإجماع قد دلت على حجية أي إجماع من مجتهدي العصر، سواء سبقه اختلاف في العصر الذي سبقه أو لم يسبقه شيء، ولأنه اتفاق بعد اختلاف، كما لو اختلفوا أنفسهم في عصرهم في حكم معين ثم اتفقوا عليه بعد ذلك.
ودي يا شيخ أنس تشوف لي جهازك، إذا أنت جهازك جوال ولا لابتوب؟
لا لا، جوال. لا في شيء شيخ؟
فيه كذا شوية وشوش يا شيخ. طيب، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد، تخيلوا معي، إذا اختلف الصحابة على قولين، يعني عندي قولان، هذا القول الأول وهذا القول الثاني، إذن هذا الاختلاف واضح. جاء التابعون، هؤلاء الصحابة، جاء التابعون فاتفقوا كلهم على ألف وتركوا باء. الجيل الذي يلي، خلونا نقول جيلنا، جيل هذا الزمن، أمامهم من الصحابة على قولين، القول الأول قال بها عمر وابن عباس وابو هريرة، القول الثاني قال بها أبو بكر وأنس ومعاذ بن جبل وغيرهم، اختلفوا على قولين. جاء التابعون اتفقوا على أحد هذين القولين، ثم جئنا نحن بعد ذلك، فهل يبقى الخلاف السابق موجودا ويمكن لنا أن نرجح القول الأول ويمكن أن نرجح القول الثاني، ولا ما يجوز لنا أبدا أن نرجح هذه القولين، بل يجب علينا العمل بالإجماع الذي حصل بعد الخلاف؟ نقول الآن الإجماع حصل في عصر من العصور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أكيد الطائفة على الحق منهم مجموعة هنا، لكن الذين على قولين يمكن فيه ناس هنا ويمكن هنا ما ندري، لكن هذه واضح أن الجماعة التي على الحق كانت هنا. فلما وجد الإجماع نسف الخلاف الذي إيش بعده، سواء استقر الخلاف هنا أم لم يستقر الخلاف، يبقى إذا جاء الإجماع متأخرا عن الخلاف الإجماع قاضي على الخلاف، فنأخذ بالإجماع الذي أتى بعد إيش بعد الخلاف. مثل بيع أم الولد، الصحابة اختلفوا على قولين ثم اتفقوا على عدم جواز بيع أم الولد. يعني رجل جامع أمته حملت تلك الأمة من ذلك السيد ووضعت فأتت بولد، هذا الولد يمنع بيعها. لو أراد سيده أن يبيعها نقول لا ما يجوز لك تبيعها، ننتظر به حتى يموت. فإذا مات انقلبت تلك الأم الولد إلى حرة. هذا الإجماع جاء بعد خلاف وجد بين الصحابة، إذن هذا الإجماع معتبر. وكذلك ليست خاصة بمسألة الصحابة والتابعين، لا، أي خلاف يوجد جاء بعده إجماع الإجماع قاضي على الخلاف. نعم، مسألة تليها.
سلام الله عليكم. مسألة: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم لوقوعه، حيث إن الأمة قد أجمعت على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم فيها، والوقوع دليل الجواز.
أي نعم، قد يوجد الصحابة قد اختلوا على قولين ثم يتفق الصحابة على قول، فهذا إجماع. نعم، المسألة تليها.
مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز غالبا إحداث قول ثالث إن لزم منه رفع ما اتفق عليه، وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث ويعمل به أو يعمل به.
أحسنت. مثال:
مثال القول الثالث الذي يلزم منه رفع ما اتفق عليه، الجد مع الأخ في الإرث، قد اختلف في ذلك.
أحسنت. انتظر يا شيخ، انتظر. هذه المسألة من المسائل التي يدور فيها النقاش كثيرا، هذه من مسائل الخلاف. اختلف الأوائل سواء الصحابة وغيرهم، اختلف على قولين، قول ألف وقول باء، قول ألف وقول باء. بعدهم بزمن، مثلا خلونا نقول بعدهم 200 سنة، جاء أحد العلماء بعدهم 200 سنة فأتى بقول ثالث. نسأل هنا سؤالا، ركزوا معي، نسأل هنا سؤالا: هل لفق صاحب القول الثالث من هذين القولين قولا ثالثا؟ يعني أخذ جزء، مثلا هذا القول ينقسم إلى قسمين وهذا القول ينقسم إلى قسمين، إيش راح سوى هو؟ أخذ جزءا من هذا القول مع جزء من هذا القول وكون قولا ثالثا، هذا تلفيق، لفق لنا إجابة جديدة لكنها لم تخرج عن القولين السابقين الذين قال بهم الصحابة مثلا أو غيرهم. فهنا هل أحدث قولا ثالثا؟ لا، جمع بين القول الأول والثاني بطريقتي طبعا. طيب، تخيلوا معي، هذا 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 هذه مسألة، هذه مسألة. تخيلوا أن صاحبنا بعد 500 سنة، عالم آخر بعد 500 سنة من قولي الصحابة، أتى بقول جديد، هل له علاقة في هذا القول؟ لا. هل له علاقة في هذا القول؟ لا، قول جديد تماما، فألف قولا جديدا. هذه مسألة. إذن صار عندي كم الآن مسألة؟ مسألتان. فإن كان من التلفيق بين القول الأول والثاني جائز أنك تحدث قول ثالث، لأنه لا يخرج عن جنس القول الأول والثاني. لكن الإشكال الذي عندنا إذا أتى بقول جديد لم يكن هو القول الأول ولا القول ليش والقول الثاني، لكنه قول جديد. طيب، هل له علاقة القول الأول؟ لا والله ما له علاقة. هل له علاقة القول الثاني؟ لا والله ما له علاقة. طيب، نبغى مثال على هذا، نبغى مثال على هذا. طبعا أنا ما أعطيتكم الحكم، نأخذ المثال على هذا. تفضل يا شيخ، مثال القول الذي يلزم منه رفع ما اتفق عليه، تفضل.
قال: الجد مع الأخ في الإرث، قد اختلف في ذلك على قولين، فقيل المال للجد، وقيل المال للجد والأخ يتقاسمانه. فالقول الثالث وهو حرمان الجد قول خارق للإجماع، فلا يجوز العمل به.
اختلف الصحابة، إذا اجتمع الجد والأخوة، اختلف الصحابة إذا اجتمع الجد والأخوة في الميراث، يعني هلك هالك عن جد وأخوة، فبعضهم رجح الجد وقال الجد يرث، وهذا قول أبي بكر كما في صحيح البخاري. صحيح البخاري ذكر أن أبا بكر يرى أن ليش الجد يحجب الأخوة، وقال به عمر وقال به جمع من الصحابة أن الجد هو الذي يرث وأن الأخوة لا يرثون. القول الثاني قول زيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه له قول آخر، وهو أن الجد والأخوة يتقاسمان المال، جزء منه للجد وجزء منه للأخوة، ويدخل فيها المشركة ويدخل فيها الأكدرية ويدخل فيها الزيديات الأربع، سالفة طويلة جدا في قضية الجد والإيش والأخوة، فيرث الجد والأخوة. إذن في المسألتين الجد ورث، في المسألتين الأخوة شاركوا الجد أو الأخوة لم يرثوا. تخيلوا بعد 500 سنة لهذه المسألة، بعد 500 سنة جاء صاحبنا فقال يرث الأخوة ويسقط الجد. إذن نقول هنا في الحالتين ورث ليش؟ ورث الجد. في حالة ورث الأخوة، في قول ورث الأخوة، في قول ورث لم يرث. طيب هنا نقول يرث الأخوة ويسقط الجد، فهل هذا تلفيق من القولين؟ لا، ما هو تلفيق، إنما قال إنما هو قول جديد حيث ورث الأخوة وأسقط الجد، ولا يوجد أحد من الصحابة قال هذا الكلام، هذه أقوال الصحابة. هذا القول رفع القول الأول والثاني وأتى بشيء جديد، خلاص فلا يجوز العمل به. مثال القول الثالث،
مثال القول الثالث الذي لا يلزم منه رفع ما اتفق عليه، فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والجنون والبرص الرتق والعنة. اختلف ذلك على قولين، فقيل يفسخ بجميعها، وقيل لا يفسخ بشيء منها. فالقول الثالث وهو إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق الفريقان عليه، لأنه يوافق في كل صورة قولا فيجوز ذلك.
يعني القول الأول قالوا أن البرص والجنون والجذام والرتق والعنة مجموعها يفسخ العقد. القول الثاني ولا واحد منها يفسخ ليش العقد. فلو جاء واحد واختار مثلا الجنون والجذام وقال نفسخ بالعقد، بينما الرتق والعنة وغيرها لا تفسخ، هنا لفق من القولين قولا ثالثا اللي هو هذا، فهل يعتبر؟ نقول نعم يعتبر، لأنه لم يخرج عن إجماع الأمة، فالأمة في هذا الزمن أجمعت على هذين القولين، فلم يخرج هذا القول الثالث عن إجماع الأمة. أما هذا فقد أتى بقول ثالث هنا برا، فخرج عن إجماع الأمة. طبعا هذا الكلام اللي أمامكم حقيقة لا أخفيكم أنا لي وجهة نظر، وهو أنه يجوز إحداث قول ثالث، يعني خلاف ما كتبته هنا كتبت تنبيه، وهذا نادر في مسائل نادرة. قلت قد وجدت مسائل أحدث التابعون أو أئمة المذاهب قولا ثالثا مغاير تماما لمن سبقهم، سواء من الصحابة التابعين ولم ينكروا عليهم أحد، ولكنها نادرة الحدوث. في الغالب الكلام هذا يمشي، لكن لا، في مسائل نادرة. ووجدت مسائل للإمام أبي حنيفة لم يسبق إليها لا من الصحابة ولا التابعين، ووجدت مسائل في الموطأ للإمام مالك في الموطأ، ما رجعت للمدونة، رجعت الموطأ فقط، لم يسبق إليها لا من الصحابة ولا التابعين، بل الصحابة التابعين على خلاف ما قال. وجدت مسائل للشافعي، وجدت مسائل الإمام أحمد، ووجدت مسائل للتابعين مثل مسألة دية الضرس عند الإمام سعيد بن المسيب، فقد خالف فيها الصحابة. ووجدت مسائل على هذا الشكل. وهذه مسألة مناط بحث، هل يجوز إحداث قول ثالث إذا اختلف المتقدمون على قولين فيحدث قولا ثالثا جديدا ليس تلفيقا من القولين السابقين؟ أنا يظهر لي والله أعلم الجواز. لماذا؟ فرق يا مشايخ بين التنظير والتطبيق. فالأصوليون قد ينظرون، لكن إذا جاء التطبيق اختلفت المسألة. وفيه مسائل كثيرة جدا ذكرتها لكم توجد خالف فيها المتأخرون المتقدمين، وآتوا بشيء جديد ليس تلفيقا من أقوالهم، ومع ذلك قبلت. أعطيكم مثال، شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بقول لم يسبق إليه وهو مات في القرن الثامن ولا سبق أي إنسان، وهو مسألة طواف الحائض. أجاز طواف الحائض ولا يوجد عالم. طبعا الحائض في ظروف معينة، مثلا أهلها من بلاد الصين مثلا، وكانوا تعرفون في زمن ابن تيمية على الإبل، فيمشون شهرين ثلاثة أشهر حتى يصلوا مكة، والرفقة سينطلقون نهاية الحج يوم 13 يوم 14 يرجعون إلى بلادهم، فتبقى فأمام المرأة خيارات صعبة جدا، ما عندها حل إلا أنها إيش؟ أنها إما أنها تبطل حجها أو أنها تعتمر تطوف وهي حائض، أو تبقى محرمة طوال عمرها. يعني أما تنحرم من الحج، فابن تيمية قال لها تتحفظ وتطوف والدورة عندها. هذا القول لم يسبق، قال ابن القيم لم يسبق إليها أحد، ما سبق ابن تيمية لأحد، وقال ابن تيمية ما سبقني إليها أحد. فأحيانا قد يأتي العالم بمسألة لا يجد أحدا من السلف قال بها ويقول بها، ومع ذلك نقبلها. الذي يظهر لي والله أعلم إذا أحدث الصحابة قول، إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أحدث أحد الناس بعدهم قولا ثالثا غير ليس بتلفيق من القولين السابقين فإنه يجوز، لكن هذه نادرة الحدوث. مسألة تالية يا شيخ.
مسألة إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأول تأويلا فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر بشرط ألا يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا عليه، قياسا على الاستدلال على مسألة لم يسبق أن استدل عليها ولوقوع ذلك.
نعم، ما في مشكلة ترى أنك تجيب دليل لم تسبق إليه، عادي جدا، ما هي زي الأقوال صعب. أما كوني آتي بدليل ما سبقت إليه، وش المشكلة؟ ما في مشكلة، الأدلة كثيرة جدا، والعالم قد يستدل على مسألة بدليل. هل يلزم أن يستدل عليه بعشرة أدلة؟ هل يلزم أن يستقصي أدلة المسألة زي حكم وجوب الصلاة؟ هل يلزم مني أن يستقصي كل أدلة وجوب الصلاة؟ ما يجب. فهذه مثلها. فلذلك لو أتيت بدليل جديد أو تأولت تأويلا جديدا فإنه في هذه الحالة يقبل ولا إشكال. الإشكال هو في المسألة السابقة. المسألة التالية مهمة جدا وهو الإجماع السكوتي، أن يتكلم البعض ويسكت البعض، فهل يعتبر هذا إجماع؟ نقول نعم يعتبر إجماع. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. مسألة الإجماع السكوتي وهو أن يعلن بعض المجتهدين رأيا في مسألة ويسكت بقية أهل عصر من المجتهدين يعتبر إجماعا وحجة، لأنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن يصرح كل مجتهد برأيه في المسألة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا، لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر على قول يسمع منهم والمتعذر معفو عنه.
وهذه ذكرتها في درس السابق وبينت لكم أن الإجماع أربعة أنواع: إجماع قطعي وطريق نقله التواتر، إجماع قولي طريق نقله التواتر، هذا واحد يقوله الجميع وينقل إليه بالتواتر، هذا مستحيل يحصل، طبعا مستحيل عادة. إجماع قولي ونقله إلينا بالأحاد، وهذا أيضا ما يحصل. إجماع سكوتي يعني يتكلم البعض ويسكت البعض ونقله إلينا بالتواتر، وهذا لا يكاد يحصل. الوحيد الذي يحصل هو الإجماع السكوتي الذي يعلن البعض رأيهم ويسكت البقية، وطريقة النقل بالآحاد، هذه جائزة. لبعدها يا شيخ.
مسألة إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة فلا يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل، أي الأخذ بالأقل
المقيم. أحسنت يا شيخ. قطع يد السارق. قطع يد السارق. منهم من قال قيل الأصابع، قيل من مفصل الكف المعصم من هنا، وقيل من الكتف. هذا مذهب الخوارج. انظروا معي، قيل الأصابع، وقيل من هنا، هذا قول الجمهور، وقيل من هنا. كم صار عندي؟ ثلاثة مذاهب. خلونا نأخذ المذهب الأول، قيل الأصابع، خلاص. القول الثاني الذي قال من الكف من هنا من المعصم سيقطع الأصابع. إذن اجتمع القول الأول والقول الثاني في الأصابع، وقيل من الكتف من هنا، خلاص يقطع من هنا. طيب الذي قطع من هنا قطع الأصابع وقطع الكف، فأصبح عندي قولان يدخل فيها مفصل الكف فيها هنا وهنا. القول الأول يدخل هنا، انظروا معي، يدخل هنا وهنا وهنا. إذن أجمع العلماء على الأصابع، فنرجح هذا الإجماع ونقطع عصا الإنسان من أصابعه. وضحت هذه المسألة؟ إذا نقول هنا كل الأمة أجمعت على قطع الأصابع، لكن اختلفوا في زيادة مفصل الكف فأضاف الجمهور، واختلفوا أيضا في زيادة اليد من هنا إلى هنا فأضافها بعضهم. فإيش الحل؟ نأخذ بأقل ما قيل، لأن الجميع قد اتفقوا عليه. هذه المسألة إجماع. شفتوا كيف استطعت أن أحور الكلام حتى صنعت إجماعا بالاستنباط؟ والصواب أن الإجماع خبر ما هو استنباط، الإجماع خبر، كيف أقول أنه استنباط؟ فصنعنا منه استنباطا. نعم تفضل شيخ، أعطنا المثال الثاني.
مثل اختلاف مدية كتابي ولا
إيه؟ أعطنا مدية كتابي.
الأخذ بأقل ما قيل ليس متمسكا بالإجماع، مثل اختلاف في دية الكتابي، فقيل إن ديته مثل دية المسلم، وقيل إن ديته نصف دية المسلم، وقيل إن ديته ثلث دية المسلم، ومذهب الشافعي. فظن بعضهم أن الشافعي
أحسنت. أحسنت، لحظة يا شيخ، الآن دية الكتابي، شوفونا يا شيخ الصبورة، أيوة دية الكتابي، قيل ثلث دية المسلم، وقيل نصف دية المسلم، وقيل مثل دية المسلم. طيب اللي قال نصف دية المسلم يدخل فيها الثلث، لأن أقل ما قيل يدخل فيه مجمع عليه، واللي قال دية المسلم يدخل فيها الثلث يدخل فيها النصف. فوجدنا أن الثلث قالت به الأمة كلها، إذا المسألة إجماع. فهل هذا إجماع؟ نقول لا، هذا ليس إجماع، هذا تمسك بما ليس بإجماع. لماذا؟ لأن استنباط. الإجماع خبر. وضحت يا مشايخ؟ أعطنا أقرأ يا أنس. ثم اختلافهم في دية الكتاب، فقيل
أعيدها، فقيل إيه؟ إن دية مثل دية المسلم، وقيل إن دية نصف دية المسلم، وقيل إن دية ثلث دية المسلم، ومذهب الشافعي. فظن بعضهم أن الشافعي قاله متمسكا في ذلك بإجماع الأقوال الثلاثة عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن أقل ما قيل وهو أن دية الكتابي ثلث دية المسلم قد اشتمل على
بس هذا الكلام، هذا الكلام في الأصابع قطع الأصابع والكلام في ثلث الدية، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الذي قال من مفصل الكف يا مشايخ، خلاص، أنكر أن تكون الأصابع لوحدها، أثبت مفصل الكف وأنكر الأصابع لوحدها، فكيف تقولون إن معكم؟ وهذا الذي قال من الكتف أنكر قطع المفصل وقطع الأصابع لوحدها استقلالا، فلذلك هو أثبت الكتف وأنكر استقلال هذه وهذه. طيب ناتي هنا دية المسلم، الذي قال نصف دية المسلم أنكر أن تكون ثلث، كيف تقولون إجماع؟ والذي قال دية المسلم كاملة أنكر أن تكون ثلث تكون نصف، كيف تقولون إجماع؟ هذا وجه آخر. ولذلك إيش قلت؟ قلت قد اشتمل على أمرين، أولهما تفضل يا شيخ،
أولهما إثبات الثلث وهو مجمع عليه، وثانيهما
إثبات الثلث مجمع عليه ممتاز، وثانيهما
نفي الزيادة على الثلث وهو مختلف فيه. وبناء على هذا
الذين قالوا بثلث، الذين قالوا بثلث الدية أليس نافين للزيادة على الثلث؟ نعم نافين، بين خلاف الذين قالوا نصف الدية لا مثبتين، إذن اختلفوا. وبناء على هذا،
وبناء على هذا لا يكون الأخذ بأقل ما قيل قد تمسك بالإجماع، وإنما هو متمسك بدليل آخر غير الإجماع.
إيه لم يبحث عن دليل نص أو أثر عن صحابي أو قياس أو نحوه. نعم، المسألة الأخيرة،
مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة أو اتفاق أبي بكر وعمر أو اتفاق أهل المدينة أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة، وبالتالي لا يسمى إجماعا، لأن الخلفاء الأربعة أو أبا بكر وعمر أو أهل المدينة أو أهل البيت والعترة بعض المؤمنين وبعض الأمة.
أبو بكر وعمر بعض الأمة. طيب، ماذا تفعل بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي مثلا؟ إيه هذا يدل على قوة القول بأخذ بآثار الصحابة، لكن ما يدل على أنه إجماع. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يدل على أهمية الاقتداء بأبي بكر وعمر، لكن ليس بإجماع. عمل أهل المدينة ليس بإجماع، أهل البيت العترة ليس بإجماع. لماذا؟ كل هؤلاء بعض الأمة، الإجماع كل الأمة. عاد يبقى هل الصحابة قولهم حجة أو ليس بحجة؟ أنا أرجح أن قول الصحابي أولوي وليس بحجة، هذه سيأتي في وقته إن شاء الله، ليس الآن. انتهينا من باب الإجماع، أترك لكم المجال لمن أراد أن يسأل عن درس اليوم في باب الإجماع. تفضل مشايخ. إبراهيم.
أحسن الله عليك. في مسألة التلفيق، إذا أتينا بمسألة زكاة الفطر وأردنا أن نلفق قولا ثالثا بأنه إذا دعت الحاجة إلى إخراج زكاة الفطر مالا فتخرج، وإذا لم تدعو الحاجة فتكون على الأصل فتخرج من قوت أهل البلد، فهل نستطيع أن نقول هذا تلفيق ويعمل به؟ أحسن الله عليكم.
نعم، أحسن، جزاك الله خير. نعم، هذا تلفيق، يعني أن يقول مثلا هناك من قال أنه لا يجوز قيمة دفع قيمة الزكاة، زكاة الفطر، وهناك من يقول يجوز دفع زكاة الفطر، قيمة زكاة الفطر، واختلفوا بإطلاق. احنا رحنا خصصنا قلنا لا يجوز في الوضع العام ويجوز عند الحاجة، فهذا نوع من التلفيق لا بأس، وهذا جائز لا يختلف فيه أحد، إذا ثبت لا 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 يختلف فيه أحد. نعم، تفضل الشيخ، أحد السؤال. تفضل يا أحمد.
شيخ بالنسبة لإحداث القول الثالث في المسألة الندرة في الفقه، هل هذا ينطبق أيضا على التفسير ولا فقط مختص بالفقه؟
لا لا لا، على جميع، على أي إجماع، أي إجماع في التفسير في العقيدة في الفقه إلى آخره، لا إشكال إن شاء الله. هنا عبد الله، عبد الله رجب.
أحسن الله لك يا شيخنا. بالنسبة لإحداث القول الثالث، ما المنع من إحداث القول الثالث عندما منعه، وما الضابط في إحداث القول الثالث؟
ما فهمت يا شيخ. الآن أنت تقصد إحداث القول الثالث الذي يرفع القولين السابقين؟
نعم.
يعني يجوز إحداث، أنا قلت أنا يجوز إحداث القول الثالث وهذا نادر الحدوث، يعني نادر أنك تلقى مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين وجاء التابعون بقول ثالث، لكنها موجودة. أذكرني جمعت 10 مسائل، 10 مسائل أتى التابعون فيها بشيء لم يقل به الصحابة بل يرفع القولين السابقين، طبعا في رسالتي أتيت به في الرسالة، فما في مانع، يعني ما في مانع. سؤالك ما أدري هل تقصد هذا أو تقصد، أما قضية أني أبحث لك عن ضابط ما أقدر أبحث لك عن ضابط، هو يرجع إلى بحث كل مسألة على حدة. نعم، أحمد، أحمد كليب،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. ممكن ما يتعلق بإحداث التابعين لقول الثالث هو متعلق بمسألة اتصال العصور وأن العصر لم ينقضي فجاز لهم إحداث قول ثالث، هذا ما يتعلق بالتابعين، لكن من بعد ذلك يحتاج لها تخريج ممكن آخر، ولا وش رأيكم يا شيخ؟
والله كلامك منطقي منطقي، لكن الأصل أن جيل الأصل في التعامل الفقهي مع المسائل أن الأصل جيل الصحابة جيل وجيل التابعين جيل، وإلا ما كذا ستتواصل الأجيال إلى قيام الساعة.
نعم، لكن التعريف
إحنا نقول هل وصل الصحابي مثلا زي مسألة الضرس، فمنهم من قال بعير من الصحابة اللي عمر بن الخطاب، ومعاوية قال خمسة تبعيرة، فجاء سعيد بن مسيب فقال بعيران، ففي خلاف. وجدت أنا زي ما قلت لك مسائل، لكن ما الذي يلزمني لو قلت بجواز إحداث قول ثالث حتى لو في عصرنا هذا؟ ما الذي يلزمني؟ ما في شيء يا شيخ. هم قالوا إذا اختلف الصحابة على قولين فمعناه أنهم أجمعوا على قولين، يعني يحرم إحداث قول ثالث. فلما رجعنا كتب الفقهاء، أنا أتكلم هذا في جانب التنظير مشيها، خلاص جانب التنظير مشيها، هيا جانب التطبيق، وجدنا مسائل كثيرة جدا أحدثها ما هو التابعون، أتباع التابعين كالحكم من عتيبة ومقسم، ستجد مسائل في هذا الزمن أبو حنيفة ومالك أحدثوا مسائل لم يقلها لا الصحابة ولا التابعون، بل الصحابة على خلافها، ومع ذلك أخذ بها المن؟ أخذ بها الإمام مالك، وأخذ بها أبو حنيفة، وأخذ بها ابن تيمية، وأخذ بها الشوكاني في بعض المسائل الذي يقول لا تأخذك هيبة صوت الجمهور. فلما جينا للتطبيق في هذه المسألة وجدت المسألة مختلفة، وأنا لا أخفيك أنا أود أن تبحث بحث علمي ينظر فيها للجانب التنظيري، فإذا انتهيت انتقل إلى الجانب التطبيقي، ستجد مسائل بالعشرات إن لم تكن بالمئات المتأخرون يخالفون المتقدمين، ولا يوجد من أنكر عليهم، ما أحد أنكر على ابن تيمية رأيه، ما أحد أنكر، يعني أنا أعطيك مثلا ابن تيمية نبش، يعني أقول لك من تحت القبر ممكن مسألة طلاق الثلاث وحده، صح ولا ما صح؟ صحيح. يعني الأمة متجهة كلها على ثلاث فأمر. طيب كم قيمة هذا القول الآن؟ تكاد أن تكون السائدة والراجحة، ومع ذلك ما أحد أنكر عليه، يعني شيء، يعني أحيانا قد إنه ينبش شيء يعني لا يتوافق مع أقوال الصحابة أقوال التابعين، ومع ذلك ما يعتبر. في باب في كتاب الفروسية لابن القيم في مسائل قال فيها ابن القيم، في مسألة قال فيها ابن القيم لم يسبقنا إليها أحد.
جميل، أحسن الله إليك. بس يا شيخ ما قد يعترض معترض بأن هذا يعني كأن يعني الأمة في عصر من العصور غاب عنها الحق، يعني سواء في عهد التابعين.
أيوة. لو حكي الإجماع، شوف يا شيخ، في فرق بين الإجماع على قول وفي فرق بين الإجماع على قولين، في فرق كبير. الإجماع على قول وحكاية ابن عبد البر وابن تيمية وابن المنذر وابن القيم والنووي إلى آخره يحكون الإجماع ولا نجد خلافا، هذا شيء. وبين أن العلماء يختلفون على قولين أو أن الصحابة والتابعين يختلفون على قولين، نحن صدرنا من عندنا أنهم إذا اختلفوا على قولين فقد أجمعوا على وجود القولين فقط، إحنا اللي صدرنا. الإجماع خبر، شفت يا شيخ، الإجماع خبر، ما هو استنباط، إحنا استنبطنا الإجماع. طيب الأخذ قلمقي استنبطوا الإجماع، ما في إجماع، غلط، ما في إجماع. هذه نقطة مهمة، ولذلك سبحان الله الذي سيؤثم علماء التابعين وعلماء أتباع التابعين سيقع في حرج بكرة، أتي لما سائل عن الإمام مالك ولا أبو حنيفة ووقعه في الحرج، فقل لم يسبق مالك إليها، لم يسبق الشافعي إليها، ومع ذلك أنت إيش تؤثمه؟ فهل أنت تؤثمه؟ بيقول لك لا ما أثمه، مجتهد، يا سلام عليك، مجتهد ويعرف الخلاف أصلا. الإمام مالك يعرف الخلاف ومع ذلك أتى بشيء لم يقل به الصحابة ولا التابعون وماشي الأمور. فدائما في قضية نختلف. أقول لك أن إحداث قول ثالث عند التطبيق اختلف الحكم من عن غيره من التنظير. نعم والله يا أحمد حقيقة أنها تحتاج زي ما قلت أنا تمر مرحلتين، المرحلة الأولى الدراسة النظرية، المرحلة الثانية التطبيقات. ستصدمون بالتطبيقات، عشرات المسائل ستجدونها بهذا الشكل أنهم أجازوها. أيوة شيخ أنس.
أحسن الله عليكم شيخ. طبعا إذا اختلف العلماء في عصر من العصور على قولين ثم العصر اللي بعده أجمع على مسألة واحدة يعني على قول واحد.
أي واضح اللي هو حطيت له خط أنا.
نعم الذين بعدهم لا يجوز مخالفة.
هذا اللي يظهر لي. طبعا فيها خلاف ترى يا شيخ، اسمح لي يا شيخ، ترى فيها خلاف. أنا الراجع عندي والله أعلم أن 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 أنه إجماع. يعني أعطيك مثال، اختلف التابعون على قولين، عامة التابعون على قول وعروة بن الزبير من التابعين على قول، فجاء النووي فحكى الإجماع وقد ذكر أن عروة خالف حكى الإجماع. بعض العلماء يقول ما في إجماع، خلاص حصل الخلاف عند التابعين يلغي أي إجماع بعد ذلك. أنا يظهر لي والله أعلم أن جاء الإجماع بعدهم نسف ليش الخلاف السابق فلا يجوز مخالفته. نعم تفضل.
ولا يجوز إحداث قول ثالث على القولين السابقين قبل الإجماع.
يجوز بس قبل الإجماع، بعد الإجماع لا. طبعا 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 خليني أعطيك تصور آخر يا شيخ. صاحبنا الذي يقول لا يحصل إجماع إذا وجد الخلاف السابق ثم خالف، نقبل خلافه ولا ما نقبل؟ نقبل خلافه. لكن لو أنا خالفت آثمنا، هو ما يأثم. لماذا؟ لأنه بنى على قاعدة. إيش قاعدته؟ قاعدته أن ما في إجماع أصلا، فهو مستنكر الإجماع، فكيف أؤثمه؟ أنا لا أؤثمه. وضحت لك يا أنس؟
وتعيد يا شيخ بعد إذنك.
اسمح لي يا شيخ، الآن في قولان، قول أن الإجماع اللاحق ينفي الخلاف السابق، وهذا رأيي أنا، أنا رأيي محاكيك. أنت ترى بأن الإجماع اللاحق لا ينفي الخلاف السابق، ما في إجماع أصلا. أنت خالفت الإجماع، هل تأثم عليه؟ خالفت هذا الإجماع ما تأثم. لماذا؟ لأن قاعدتك أنه إجماع.
أيوة لأن فيها خلاف.
أنا حكيت، أنا أرى أن من أتى بعد الإجماع اللاحق أنه لا يجوز لها إيش الأخذ بالخلاف السابق. أنا آثم. خلني أعطيك مثال عليها.
واضح.
رجل جامع زوجته، رجل جامع زوجته ولم ينزل، خلاص اختلف الصحابة على قولين في قصة المهاجرين والأنصار، قصة حديث أبي موسى لما بعثهم إلى النبي عائشة رضي الله عنها، فقالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هنا اختلف الصحابة على قولين، ثم جاء من يحكي الإجماع على الغسل، طبعا لم ينزل، انتبه لم ينزل، ثم جاء من يحكي الإجماع على الغسل، خلاص. ثم جاء الحسن البصري فرأى بأنه لا يجب الغسل، ثم جاء البخاري في صحيحه وحكى أنه لا يجب الغسل بل الغسل فيه أحوط لكنه ما هو واجب سنة. جاءوا بعد ليش؟ بعد حكاية الإجماع. طيب على المذهب الذي أنا عليه يؤثمون، صح ولا لا؟ على المذهب الذي أنت عليه، الذي أنت عليه لا ما يؤثمون لأنه ما يرون أنه إجماع أصلا، فالمسألة خلافية أصلا.
أحسن الله عليك.
وضحت يا شيخ أنس؟
واضح واضح يا شيخ.
الله يجزاك خير. أحمد المالكي.
شيخنا عفوا أنا أستفسر حول السؤال شيخ أنس.
تفضل.
يا شيخنا ما هو الضابط في إحداثي القول الثالث؟ حيث قلتم سابقا أن القدامى إذا أجمعوا على قولين يعني أو إذا اختلفوا على قولين حتى يدل على إجماع عليهما، ولا يجوز للجيل اللاحق الإحداث على قول الثالث. وهنا على سبيل المثال إذا كان الصحابة أجمعوا على قولين، اختلفوا وأجمعوا على هذين القولين، ثم إذا جاءت التابعون ثم أجمعوا على إحدى قوليهما، أليس هذا من باب خرق الإجماع؟ حيث أنهم كأنهم ألقوا يعني القول الآخر وأخذوا بقول واحد وعجموا عليه، بيد أن الصحابة أجمعوا على قولين ثم هم أخذوا بقول واحد ورموا على القول الثاني، وهذا هل يدخل في خرق الإجماع ولا يدخل في
الله يجزاك خير يا شيخ أحمد. واضح. ودي تفهمني يا شيخ أحمد، خلنا واحدة واحدة. أنا أوردت دليل من قال أن من إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، بأنهم يقولون أجمع الصحابة على مجموع القولين. أنا أوردت دليلهم، لكن هل أنا أؤمن بهذا الدليل؟ لا. واضح يا شيخ؟ طبعا هذا الكلام عند الأصوليين ما هو عند الصحابة، نتكلم عند الأصوليين. فالأصوليون يقولون اختلاف الصحابة على قولين إجماع منهم على ذينك القولين. أنا يظهر لي والله أعلم خلاف ذلك. خلني أعطيك مثال يا شيخ. في صلاة في 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 ليلة القدر وساعة الجمعة، لما ترجع إلى كتاب الأوسط لابن المنذر وغيره ستجد أن الخلافة خمسة أقوال ستة أقوال. لما ترجع إلى كتاب ابن قدامة ستجد وصل الخلاف إلى 25 قول. لما ترجع إلى فتح الباري لابن حجر تجد أن الخلاف وصل إلى 52 قول، وفيها أقوال أحدثت بعد ذلك، فدل على أنه ما في مشكلة. الأمر الآخر، أنا قلت عندما نأتي إلى التطبيق، أنا لو سلمت لكم بالتنظير فأخالفكم في التطبيق. وجدت في التطبيق أن عامة الفقهاء يأتون بأقوال المتأخرين ويعتبرونها. لم ينكر ابن قدامة ولا النووي في المجموع ولا ورك، لم ينكر ابن قدامة في المغني ولا في النووي في المجموع ولا ابن تيمية، ما أنكروا على هؤلاء. فدل على أن المسألة ما هي بالشكل هذا. فقلت لكم ابحث وستجد أن التطبيق شيء والتنظير شيء آخر. هذا اللي قلته. هل أنا أسلم بدليلهم؟ لا، ما أسلم بدليلهم. فلذلك لا أسلم بأن خرق للإجماع. نعم، عبد الله رجب.
أحسن الله عليك يا شيخنا. ما زلنا في موضوع القول الثالث الرافع. هل طبعا الذي يقول بالقول الثالث الرافع سواء كان الثالث أو رابع أو خامس أو غيره يقول إن قولي أنا قولي حق والأقوال الأخرى باطلة، فإذا قال بها فهذا لازم قوله إنه يقول إن قولي أنا، لأنه رجح قول الثالث فأكيد يبطل الأقوال الأخرى. فدليل إن الأمة في الفترة اللي هي أجمعت على قولين غاب عنهم الحق على قوله.
أيوة شيخ. طبعا فرق بين أنك أنت كباحث مثل ابن المنذر مثلا يتقصى الإجماع ويسأل 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 لأجل أن يحقق الإجماع في الأمة، وبين أن الأمة تختلف على قولين ولا تتعب نفسك في البحث عن قول ثالث. في فرق. فذكرك للقولين لا يلزم منه أن ما في قول ثالث. يعني أنا ذكرت لكم قبل شوية ساعة الإجابة يوم الجمعة وليلة القدر، في العهد الأول كانت خمس أقوال، لما جاء ابن قدامة بيّن لنا أنها 25 قول، لما جاء ابن حجر في فتح الباري أوصلها إلى 52 قول. إذن يمكن أن نحاكي الخلاف مثل ابن المنذر في الأوسط الذي هو من أوائل من يحكي الخلاف، أو الطبري في اختلاف العلماء حكى قولين وثلاثة وسكت عن بقية الأقوال. فهل هنا نلتزم بهذا التنظير؟ أنا ما ألتزم به. وذكرت لك المثال الآن، ستقول سأقول لك كيف جاب ابن حجر 52 قول والأوسط خمسة أقوال، كيف جت هذه؟ فسرها لي يا شيخ عبد الله. فاتت على ابن المنذر، صح ولا لا؟
هي نعم،
فاتت على ابن المنذر. لماذا؟ طيب ليش ما يتقصى؟ لأنها ليست محط إجماع، محط خلاف، فذكر الخلاف اللي يقدر عليه. أعطيكم مثال، الأمر يقتضي الوجوب، بعض العلماء ذكر قولين، بعضهم ذكر خمسة، بعضهم ذكر أربعة. في الإبهاج ذكر 14 أو 15، البحر المحيط أوصلها ل 15 قول، مع أنك تجد في كتب غيرها وكتب أصيلة في أصول الفقه يذكر قولين، وبعضهم يذكر أربعة قول. قال خلاص ما دام ثبت الخلاف انتهينا، ما لي داعي أني أستقصي الخلاف في كل مسألة. لكن ما يستقصون الخلاف، ما دام ما يستقصون الخلاف في شيء يمنع أن يكون هذا القول موجود؟ موجود، بس إنه ما نقبل إلينا. بخلاف الإجماع لا، الإجماع يتحرى فيه لأنه دليل. هذا الفرق. أحمد مرياح.
شيخ بالنسبة لما قلت أن أيضا نضطرف العقيدة في التفسير وغيرها، هل التنظير أيضا يختلف عن التطبيق في هذه العلوم؟
لا 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 لا، مذهب المعتزليون، مذهب الجهميون، مذهب الأشعري، لا لا ما يدخلون في بابنا هذا. لكن أحد طلابي جمع المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة في العقيدة، يقول أوصلتها إلى 200 مسألة. يختلفون عادي، ما مشكلة. فالخلاف موجود، الخلاف في العقيدة عند أهل السنة والجماعة. صاحبنا ذكر لي 200 مسألة، خلاص. طبعا أنا ما طلبتها منه، لكنه هو جمعها. فانظر يعني، خلنا نقول أثبتنا 50 مسألة، خلاص يبقى لنا فيه خلاف. فيوجد الخلاف حتى عند أهل السنة والجماعة.
وين أظن التفسير شيخ ابن تيمية الذي أحدث قولا ثالثا في الطلاق وغيره؟ هو الذي نص على أنه يعني اجتمع لهم على القولين فسادوا لما سواهما.
أحسنت. خلني أعطيك ابن تيمية يأتي بتفسيرات جديدة ومع ذلك تقبل. خلني أعطيك مثال عليها. لا يمسه إلا المطهرون، الصحابة قالوا الملائكة، ابن عباس وغيره، ولا يوجد قول ثاني. ثم تواردت الأمة على أن لا يمسهم المطهرون هم المتوضئون أنا وأنت، وقبلنا بل ونرجحه، معنى لا يوجد عند الصحابة. فيجوز إحداث قول ثالث يا شيخ. نعم،
أحسن الله إليكم،
جزاكم الله خير. أحد الأسئلة مشايخ، أنا والله ودي نبدأ في القياس لكن الساعة 12 إن شاء الله، يوم غد إن شاء الله تعالى نبدأ في القياس، نبدأ في باب القياس، ويوم غد من بداية الدرس نبدأ فيه إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. كتب الله أجركم وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.